أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال البحث في هذه الحلقات حول الدين من نواحي متعددة، وبحث هذه الحلقة هو حول لغة الدين. والمقصود من لغة الدين في هذه الأبحاث هو نمط الطريقة والآلية التي يعتمدها صاحب النص في بيان مقاصده. هذه هي اللغة المقصود منها في هذه الأبحاث، وليس المراد من اللغة هنا من قبيل مثلا اللغة العربية في قبال اللغة الإنجليزية ونحو ذلك، وإنما المراد من اللغة في هذه الأبحاث هو الأسلوب الذي يعتمده صاحب النص، أو الطريقة التي يعتمدها صاحب النص في بيان مقاصده ومراداته. مثلا أنه أن تكون الطريقة التي يعتمدها صاحب النص، سواء كان نص ديني أو غير نص ديني، مثلا نص شعري أو نص ديني أو نص أدبي أو ما شابه، أن تكون هذه الطريقة مثلا هي الطريقة المتعارفة في التواصل البشري، أو أن تكون الطريقة المتبنات هي طريقة الرموز والإشارات، كأنه عندما يتحدث بكلمات رمزية تشير إلى معان أخرى غير ظاهر هذه الكلمات. وهذا أنه في الحقيقة لكل صاحب نص هناك طريقة معتمدة في تفهيم مقاصده. الطريقة المعتمدة المتعارفة التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل، هذه الطريقة هي طريقة أنه كل إنسان عندما يتحدث بأسلوب وبكلمات، هذه الكلمات تكشف عن معان من الممكن استظهارها من هذه الألفاظ بسهولة ومن دون عناء وتكلف، بخلاف الذي يتحدث بطريقة الرموز، يعني يتحدث بكلمات تشير إلى معان أخرى. هذا المعنى أنه، وهؤلاء الذين يتبنون طريقة الرموز، أعم من أن تكون هذه الرمزية متمثلة بصياغات وكلمات أدبية، أو أن تكون هذه الرموز مثلا متمثلة بأحرف أو نقوش أو علامات. هذه العلامات لا تحمل في داخل اللغة مثلا معنى مفهوم، كما يحدث ذلك في بعض العلوم الزائفة من قبيل غير الحقيقية، من قبيل مثلا أنه ما يعرف بعلم السحر، يستخدم فيه بعض الرموز التي ليس لها في داخل اللغة العربية معنى مفهوم. في هذه العلوم الزائفة تستخدم مثل هذه الرمزية، كذلك أنه مثلا تستخدم الرمزية على مستوى مثلا العلامات، كأن يكون هذه العلامة هي رمز لوزارة معينة، مؤسسة معينة، مثلا اتجاه حزب معين وهكذا. أو مثلا أنه لا، الرمزية هنا ليس بمعنى الرمز يعني الغير اللفظي، وإنما هو عبارة عن كلمات لفظية ولكنها تشير إلى معنى آخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان بعض الأمثلة في ذلك. النتيجة أنه المراد من اللغة هو الطريقة التي يعتمدها صاحب هذا النص في بيان مقاصده. مثلا هل هي الطريقة المتعارفة في الحوار والتداول والتواصل البشري، أو أنها طريقة أخرى يتبناها الباحث؟ هذا بشكل عام. وأكرر أنه لا أريد أيضا أنه من اللغة هنا ما يتعارف من إطلاق هذه اللفظة، يعني أعني اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك. وبملاحظة أن الدين، أي دين كان، تتمثل رؤيته العقائدية والقانونية من إلزامات وحقوق وطقوس وشعائر، دائما تتمثل هذه الرؤية بنصوص لفظية من قبيل مثلا ما موجود في الدين المسيحي مثلا من كتاب الإنجيل، أو الدين اليهودي من كتاب التوراة وبعض الكتب الأخرى، أو الدين الإسلامي من كتاب القرآن الكريم وبعض الكتب الأخرى النصية التي تعبر عن الدين. هذه النصوص، إذن هذه الرؤية الدينية أو الرؤية المنظومة الدينية يعني بشكل عام، تتمثل بنصوص لفظية، تتناسب هذه عادة تتمثل بالنصوص اللفظية غالبا كذلك. وهذه النصوص اللفظية يناسب أن يعني تدفع الباحث إلى أن يتوجه نحو هذه النصوص وأن يفهم هذه النصوص وفق آليات هذه الآليات من شأنها أن تكشف عن المعنى المقصود للمتكلم، وهذا المتكلم أن يكون إلهاً، أن يكون نبياً، أن يكون إماماً، أن يكون من أتباع الأديان وهكذا. فإذا ولا يمكن أنه أن نفهم مقصود المتكلم ما لم نفهم أنه الطريقة التي يعتمدها المتكلم في كلامه، هل أنه يعتمد الكنايات والمجازات، هل يعتمد أنه لغة الرموز، هل يعتمد الطريقة المتعارفة يعني ظواهر الألفاظ ودلالتها على المعاني، يعتمد مثلا طريقة أخرى هو خاصة به. لا بد أن نعرف الطريقة التي يتبعها صاحب هذا النص للكشف عما يريده، ومعرفة هذه الطريقة أو نفس هذه الطريقة هي التي نعبر عنها فعلا أنه بلغة الدين أو بلغة النصوص. وقبل الدخول في نظريات لغة الدين أو لغة النصوص، يحسن بنا أن نشير إلى أن النموذج الذي سوف يتم التركيز عليه هو النص الديني الإسلامي ومعرفة اللغة الدينية الإسلامية مع الإشارة إلى غيره أحيانا. هذا هو النموذج الذي سوف نركز عليه في الحقيقة في معرفة أن هذا النص الديني الإسلامي المتمثل، لا سيما المتمثل بنص القرآن العزيز، بأي لغة كانت معتمدة، هل لغة الترميز أو اللغة مثلا العادية أو مشابهة. طبعا سوف نشير بالإضافة إلى مثلا أنه ذكر النص الديني الإسلامي، قد نشير أحيانا إلى مثلا نصوص أخرى من أجل أنه البيان المقارنة بين تلك النماذج ونماذج النص الديني الإسلامي. وأيضا مما ينبغي أن نلفت النظر إليه إلى فرق مهم قد يقع الالتباس فيه من قبل الكثير، وهو ضرورة التمييز بين لغة الدين ولغة أتباع الدين الذين هم المتدينون، بين الأسلوب الذي يعتمده والطريقة التي يعتمدها الدين في بيان مقاصده، وبين الطريقة التي يعتمدها المتدينون بهذا الدين في بيان مقاصدهم. أي لا بد أن نفرق بعبارة أوضح بين النص الإلهي ونصوص المصادر الدينية الأصلية المتمثلة بالإله أو بالنبي أو ما شابه، وبين اللغة التي يتبعها ويسلكها أتباع الأديان، سواء كان أتباع الأديان توجهات داخل هذا الدين، مثلا أصحاب مناهج في تفسير الدين، مثلا أنه أصحاب فرق خاصة أنه لديها بعض المناهج ولديها آليات خاصة بهم في تفسير الدين، أيا كان لا بد أن نفرق بين ما هو ديني وبين أتباع هذا الدين أنه لغتهم ما هي. فلعله أنه قد تختلف لغة الدين عن لغة الأتباع. فمثلا إذا كان النص الديني يتبع الطريقة المتعارفة عند عامة الناس في مقام التفهيم، قد تجد أن لغة أتباع الدين لا تسلك طريقة أخرى في بيان مقاصدها ومقاصد الدين أصلا. مثلا من باب المثال نوضح هذا المعنى، يقول تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية. فهنا أنه بحسب ظاهر هذه الآية الكريمة، إذا قلنا بأنه لغة الدين ولغة القرآن الكريم هي اللغة المتعارفة في مقام التواصل مع الناس، فهنا أنه المراد من مساجد الله سبحانه وتعالى هي التي هي المساجد المعروفة ببيوت الله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، أن المساجد هي بيوت العبادة المعروفة. ولكن بعض أتباع الأديان أو أتباع الدين الإسلامي وبحسب طريقتهم ولغتهم في بيان المقاصد يدعون أن مساجد الله هي قلوب المؤمنين، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني من منع أنه القلوب أن يذكر فيها اسم الله هكذا كأنه. فيفسرون مثلا المساجد الإلهية بقلوب المؤمنين، وهذا الذي يعرف كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى باللغة الإشارية أو اللغة الرمزية أو اللغة الصوفية. ومن هنا أنه نقول نعم لابد أن نفرق بين اللغة التي يتبعها الأتباع ويسلكها الأتباع وبين لغة الدين نفس الدين، أنه ما هو طريقته في بيان مقاصده ومراداته. هذا التفريق نجده ضروريا حتى لا يلتبس الأمر على المتلقي فيعكس لغة الأتباع مثلا انطباعات، لغة الأتباع تعطي انطباعات في ذهن المتلقي وكأن هذه في الحقيقة هي لغة أصل الدين. وأيا كان، نحن في الحقيقة نريد أن نذكر بعض النظريات، لا جميع النظريات، بعض النظريات مما يتسع له مجال هذه المحاضرة. هذه النظريات طرحت إما على أساس أنها النظرية الأوفق في تحديد لغة الدين، وأنها أنسب النظريات في مثلا أنه تشخيص أن اللغة التي يتبعها الدين والطريقة التي يسلكها في بيان مقاصده كذا. فإما أن تكون هذه النظريات التي نطرحها هي نظرية أوفق مثلا من باقي النظريات، أو أنه تكون تطبيق للغة وطريقة معينة كطريقة المجاز مثلا والكناية التي هي طريقة متبعة في إبراز المقاصد، وهي طريقة أيضا أنه متعارفة على المستوى الأدبي من شعر وقصص وإلى آخره. وقد يقال بأن طريقة الدين هي طريقة الكنايات والمجازات. فنحاول في الحقيقة أنه أن نركز على النظريات أو بعض النظريات المهمة التي بها نستوضح ما نريد أنه أن نوضحه في هذه الحلقة، من أنه ما هو المراد مثلا، أنه ما هي حقيقة اللغة الدينية، جيد، بمعنى آخر الطريقة التي اعتمدها صاحب النص الديني ما هي في الحقيقة. هنا عدة نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية اللغة المتعارفة، وأعني باللغة المتعارفة يعني الطريقة المتعارفة، عندما أقول لغة يعني الطريقة التي يعتمدها صاحب النص في بيان مقاصده. اللغة المتعارفة أعني بها اللغة والأسلوب المتداول عند أهل العرف في باب المحاورات والتبادل المعلومات الدارج. أنا عندما أتحدث أنه مع الناس أتحدث بطريقة أن الناس تفهمني من دون أن يكون هناك تكلفات ورموز وإشارات ومجازات وكنايات، وإنما تفهم كلامي بطريقة واضحة من دون كلفة بحسب ما يحتمله الوضع اللغوي والاستعمالي لهذه الألفاظ. فعندما أقول شاهدت أسدا، فهذا يعني أني في الحقيقة قد وقعت عيني على رؤية حيوان زائر من دون أن يكون هناك نحو من التكلفات. بل إذا نصبت قرينة وقلت رأيت مثلا أو شاهدت أسدا مثلا يرمي، فهنا نصبت قرينة، فأيضا أنه يتلقاه المتلقي بحسب الأسلوب المتعارف والتواصل المتعارف بيني وبينه، يتلقاه على أني رأيت إنسانا شجاعا. هذه اللغة هي التي نعبر عنها باللغة المتعارفة، وهي قائمة على أساس العمل بالدلالة الظاهرة من المفردات والجمل. فلفظة الأسد تدل على الحيوان الزائر إذا كانت هناك قرينة على الإنسان الشجاع. رأيت مثلا أنه شجرة يعني إنما رأيت شجرة، شربت لبن إنما شربت اللبن، لا يرمز إلى شيء آخر. لست متحدثا بطريقة إبهامية بطريقة الألغاز، وإنما أتحدث بطريقة متعارفة. فهذه هي المراد من اللغة المتعارفة، هي لغة لا يجد السامع أي كلفة في فهم مقصود المتكلم. ولهذه اللغة المتعارفة قسمان رئيسيان. القسم الأول وهي اللغة المتعارفة الدارجة، وهي لغة الناس الدارجة عند الناس، لغة الناس في تعاملاتهم الحياتية. وهذه اللغة مبنية، يعني أقصدها أكرر من اللغة الطريقة التي يعتمدها المتكلم في بيان مراده. هذه اللغة مبنية في كثير من الأحيان على عدم الدقة في نقل المعلومات، إلا أن ذلك لا يؤثر على نقل المعنى المقصود. أنا أحكي فكرة أريد أن أوصلها، قد أزيد فيها وأنقص، ولكن ما أبغي إيصال إلى المتلقي فقد أوصلته. ف فإذا مثلا ما تحدثت مع إنسان آخر بنقل نفس هذه الحادثة ولكن مثلا بأسلوب آخر فيه أيضا زيادة مثلا ونقيصة، ولكن أصل الفكرة وأصل المقصود أوصلته. هذه اللغة الدارجة في حياة الناس نعبر عنها باللغة المتعارفة الدارجة، وهذا من قبيل حديث الصديق مع صديقه، الأب مع أسرته، التاجر مع زبائنه، وهكذا. هذه لغة الناس، اللغة المتعارفة الدارجة، قد تكون هي لغة لا يؤخذ فيها عنصر الدقة هكذا. أنه القسم الآخر الثاني من اللغة المتعارفة هي اللغة المتعارفة القانونية الدقية، وهي لغة وأسلوب واضح لا إجمال فيه لا ترميس فيه، كما هو الحال يعني مع اللغة الدارجة. إلا أن هذه اللغة المتعارفة القانونية تفترق عن اللغة المتعارفة الدارجة بكون اللغة القانونية، اللغة المتعارفة القانونية، هي لغة دقيقة جدا، لغة دقية، كأنه ليست مشتملة على التساهل في التعبير، بل كل كلمة لها دور في بيان المقصود، لا يمكن فيها الزيادة، أو يعني كل شيء يكون في حساب، إذا كانت هناك زيادة فيكون في حساب، إذا كانت هناك نقيصة يكون في حساب، فهي لغة دقية في التعبير عن المعنى المقصود. وهذا مثل اللغات العلمية، عندما تريد أن تكتب بحثا في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، في علم الفلسفة مثلا، هذه اللغات، هذه اللغة ينبغي أن تكون لغة دقيقة، لغة متعارفة، بمعنى أن هذه الألفاظ تدل على معاني ظاهرة واضحة، أنه لا لبس فيها، لا إجمال فيها، لا رموز فيها، وأنها قانونية، بمعنى أنها تأخذ طابع علمي دقي. لا يمكن استخدام أنت تتحدث مثلا في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، وتتحدث مجازات ورموز إلى آخره، هذا لا يمكن في الحقيقة. حتى الرموز الكيميائية تعبر عن مفاهيم ظاهرة في علم الكيمياء. على كل حال، أنه هذا اللغة المتعارفة القانونية من قبيل اللغات العلمية، من قبيل لغات مثلا وطرائق وأسلوب المناهج الدراسية. الآن مثلا في الأكاديميات، المناهج الدراسية تأخذ طابع قانوني في الكتابة، لا يمكن في الرياضيات أنا أستخدم مثلا مجاز في مثلا حل تمرين في الرياضيات، حل أنه معادلة في الكيمياء، في الفيزياء. لغة المناهج الدراسية هي لغة غير مبنية على التسامح، بل لغة هي دقية. وكذلك مثلا لغة وطريقة كتابة الدستور والقانون، وكذلك أنه الشهادة أمام القضاء ونحو ذلك مما يتوجب فيه أن يكون طريقة إبراز المقصود واضحة من جهة ودقيقة من جهة أخرى. ولهذا نعبر عن هذه اللغة بأنها لغة متعارفة لأنها واضحة، وقانونية لأنها لغة دقيقة. وكثير من الباحثين يجد أن لغة القرآن الكريم هي لغة متعارفة قائمة على أساس الأخذ بما هو متداول في عرف المحاورات، وليس القرآن الكريم مثلا أنه يشتمل على الرمزيات وعلى مثلا الأمور الباطنية ونحو ذلك، هذا رأي كثير من الباحثين. وإنما جعل هؤلاء الباحثون القرآن الكريم وصنفوا لغة القرآن الكريم على أنها لغة متعارفة، وذلك بحكم أن هذا الكتاب هو كتاب هداية للناس، فلا يناسب، إذا كان كتاب هداية للناس لا يناسب لغة الرموز والإشارات. وكذلك أن المخاطب في القرآن الكريم هم جميع الطبقات، لا فئة خاصة منهم، وبالتالي أنه هذا يعطي في الحقيقة أنه دعوة أن القرآن الكريم إنما يتخذ في إبراز مقاصده، في إبراز مثلا أنه مرادات الإله سبحانه وتعالى، يتخذ الطريق المتعارفة والمتداولة أنه بين الناس. نعم، هذا لا ينطبق بالضرورة على باقي كتب الأديان، فقد تعتمد بعض الأديان لغة أخرى سوف نشير مثلا إليها إن شاء الله تعالى في تضاعيف هذه الحلقة أو الحلقة القادمة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الأولى إذا ملخصا هو أن تكون اللغة المعتمدة عند صاحب النص هي اللغة المتعارفة والمتداولة بين الناس. النظرية الثانية وهي اللغة الإشارية، اللغة الرمزية، وتعرف أيضا باللغة الصوفية. وهذا النمط من اللغات هو نوع من الأساليب المتبعة لإبراز المقاصد النفسية، ولكن بطريقة غير مألوفة، غير واضحة، كأنه يذكر اسما ولكن يريد معنى آخر، يذكر كلمة لفظا ولكن يريد معنى آخر. مثلا يذكر كلمة اللبن ولكن يريد به العلم. قبل قليل رأينا أنه كلمة مساجد الله سبحانه وتعالى مثلا يريد به القلوب، كلمة اقتتل الطائفتان يريد به مثلا الصراع بين القوة الغضب مثلا العاقلة في الإنسان، القوة الحكيمة في الإنسان، مع القوة مثلا الشيطانية في الإنسان. هذا النحو من التفسيرات هذه في الحقيقة أنه تفسيرات رمزية، يعني هو يذكر ألفاظ ولكن تشير إلى معنى بعيدة عن طاقة اللفظ الدلالية. هذه التي نريد عندما نقول بأنه هناك لغة إشارية أو لغة رمزية نريد بها هذا المعنى. وكثير ما يتبع المتصوف والاتجاهات الباطنية هذه اللغة. طبعا هؤلاء بسبب أن هؤلاء ذات توجهات باطنية وأفهام غير مستساغة في العرف العام، فإنهم خشية الكشف عن توجهاتهم الباطنية وآراهم غير المألوفة يحاولون أن يتبعوا أسلوبا ترميزيا يشير إلى معان بعيدة عن النص الدارج. ولهذا أنه كثير من المتصوفة هي أشبه بمنظمات سرية لا يكشفون عن مراداتهم غير المأنوسة لدى العرف الذين يعيشون فيه، سواء كان عرفا دينيا أو عرفا عاما أو عرفا مثلا خاص بفئة مثلا داخل الدين دون فئة أخرى. فيحاول هؤلاء أن يتحدثوا بلغة الرموز التي لا يفهمها إلا هم. وكذا أن هؤلاء اعتمدوا هذا الأسلوب في فهم القرآن الكريم، وبالتالي هم يدعون بأن القرآن الكريم اعتمد لغة الإشارات ولغة الرموز، هكذا كأنه يتكلم بكلام القرآن الكريم ولكنه يشير به إلى معنى أجنبي عن هذه الكلمة المذكورة، هكذا كأنهم قالوا. ويعبر عنه، قلت هذا التفسير بالإشاري، لأنه كأنه هذه اللغة تشير إلى شيء آخر غير الذي أنت تستظهره منها. فمثلا قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فالآية القرآنية أنه واضح تشير أن الملوك والسلاطين أنه إذا دخلوا قرية يعني صنعوا الخراب في هذه القرية، وأنه الذين يكونون أعزاء فيها يكون أذلة، وهكذا الآية ظاهرة في هذا المعنى. هؤلاء مثلا يفسرون هذه الآية القرآنية بتفسيرات أخرى، مثلا قد نسب إلى أبي يزيد البسطامي وهو المتصوف المعروف، من أن الآية تعني مثلا أن الملوك يعني بمعنى أن المعرفة، ليس المراد من الملوك يعني الملك السلطان مثلا، وإنما المراد من الملوك هي المعرفة. وهذه المعرفة إذا دخلت، إذا الآية تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية، لا، المراد من القرية هنا ليس القرية بمعنى هذه المكان المعين، وإنما المراد من القرية مثلا هو القلب. فالملوك إذا دخلوا قرية يعني المعرفة إذا دخلت القلب أفسدته، لأنهم يعتقدون بأن المعرفة الحق هي معرفة الكشف القلبي والشهودات الباطنية. وكثير ما يضادون هذه المعارف الحصولية التي يتبعها الفلاسفة ويتبعها المتكلمون. فهذا هو كأنه المقصود. فها هنا أنه الملوك أو القرية تشير إلى معنى في الحقيقة بعيد عن الطاقة الدلالية لللافظ. وهذه اللغة، يعني اللغة الإشارية والرمزية، يعتمد أصحابها على بعض التجارب الباطنية والوجدانية، وهو معروف هذا لدى المتصوفة ولديهم ارتياضات خاصة في ذلك. وهذه اللغة على العموم، أو هذه التجارب على العموم، هي تجارب يحومها التخيلات، تحومها الأوهام، الأفكار الغريبة غير المستندة إلى أساس موضوعي. ولا يوجد عند هؤلاء في الحقيقة ما يثبت مدعياتهم إلا زعمهم أن هذا هو نتاج الكشف والشهود الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى كشف لهم الحقائق. وهي مجرد أنه دعاوى مثلا غير مشفوعة بدليل وغير مقترنة بمؤيدات، وإنما هي عبارة عن دعاوى شخصية يشهدها السالك المتصوف ويدعي على أساسها أنه يفسر الدين بحسب مشاهداته الشخصية الوجدانية. نحن بحسب البحث العلمي نقول أنه هذا مثلا أنه سواء كان مصيبا سواء كان مخطئا، هذا كلامه لا ينبغي أن يكون ذات ميزان، لا ينبغي أن يجعل ويصنف ضمن العلوم الصحيحة والموازين الموضوعية، لأن الموازين الموضوعية ترفض مثل هكذا ادعاءات. لا بد أن يكون الادعاء مشفوع ومسنود بما يساعد عليه الطرح العقلائي، أما مثل أنه إنسان يشهد في تخيلاته الداخلية معنى معينا، هذا المعنى معين انقدح في ذهنه عندما سمع هذه الآية القرآنية أن الملوك، فقال بأن الملوك معرفة والقرية بعنا القلب، لا يمكن أنه المصير إلى مثل هذه التفاسير، وإلا لكان كل إنسان من الممكن أن يدعي بأنه قد شاهد في شهوده وفي كشفه وفي مثلا أحواله الوجدانية الباطنية قد شاهد هذا المعنى، فلا يستقيم حال في الحقيقة ولا تبنى فكرة على فكرة أخرى. هذا وقد تستخدم هذه اللغة الترميزية في القصص الأسطورية، كما هو الحال في الأسطوريات القديمة، فهذه الأسطوريات القديمة الكلمات فيها تعبر عن رموز، طبعا على آراء ونظريات عند علماء الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجيا بأنه كيف نشأت هذه الرموز، هل أنه واقعا عندما أنشأت هذه القصص الأسطورية كانت هي عبارة أنه أشخاصها مثلا عبارة عن رموز معينة، أو مثلا ماذا يعني كيفية حصول هذا الترميز في اللغة الأسطورية، هناك بحث في ذلك. لكن على كل تقدير الذي يشهده الواقع الفعلي الآن بأنه هذه القصص الأسطورية لا أقل قسم منها يشتمل على رموز، هكذا أنه إذا ذكر حيوان له جناحان مثلا أنه هذا يرمز إلى كذا، مثلا إذا كان هذا اللون المعين يرمز إلى كذا، إذا كان هناك رسم معين هم يرمز إلى كذا. في القصص الأسطورية مثلا إذا كانت هناك ألفاظ معينة أو أشخاص معينين في داخل القصة، أبطال القصة ترمز إلى أمور خاصة. كذلك أنه تستخدم اللغة الترميزية طبعا الأعم من الألفاظ وغيرها والرموز يعني الحقيقية، تستخدم كذلك في الشعارات المؤسسات سواء كان مؤسسات عظمى مثلا أنه أو مؤسسات صغيرة، مؤسسات تجارية، كذلك أنه تستخدم مثلا رمز، وهذا رمز يدل على معنى معين. كذلك أنه كل دولة لها علم مثلا، هذا العلم له ألوان وفيه شعار مثلا، هذا اللون مثلا يشير إلى كذا، مثلا لون الأحمر يشير إلى كذا، الأخضر يشير إلى كذا وهكذا. فالرموز الرمزية أمر داخل يعني في حياة الإنسان في الحقيقة، ولكن هل أنه الدين هو اتخذ هذه اللغة في الكشف عن مراداته أو لا، هذا هو الكلام. ها هنا لا ننكر بأن الرمزية تدخل في حياتنا، تدخل في مؤسساتنا، تدخل في مؤسساتنا يعني بعمق هذه المؤسسات في الحقيقة، واجهة هذه المؤسسات قد يكون شعار أو رمز وواجهة لهذه المؤسسة أو الدولة مثلا أو مركز تجاري مثلا، ولكن هل أن الدين كلامنا هذا، هل أن الدين أو كاتب نص معين في الحقيقة اتخذ طريقة الترميز في التعبير عن مقصوده ومراده؟ الكلام يعني ها هنا. وعلى كل تقدير يمكن تقسيم الاتجاهات في اللغة الرمزية هذه وفق النظرية الثانية، اللغة الرمزية يمكن إرجاحها وتقسيمها إلى اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول ممن يستخدم هذه اللغة الرمزية هو الاتجاه الباطني الصوفي، أي ذكرنا بعض النماذج والأمثلة في ذلك. والاتجاه الثاني هو الاتجاه الأدبي، حيث قد فسر بعض جملة من آيات القرآن الكريم على أساس اللغة الرمزية الأدبية، مثلا من قبيل ترميز مثلا قصص الأنبياء عليهم السلام، فهل أنه المراد مثلا في قصة آدم من آدم عليه السلام هو أبو البشر الذي سجدت له الملائكة المسجود له، هل هو آدم أبو البشر أو أنه يشير هذا الإنسان إلى الإنسان بالمعنى العام للإنسانية؟ إذا قلنا بأن القرآن الكريم اعتمد اللغة الرمزية يكون لمثل هكذا تفسيرات مثلا وجه في الحقيقة ينفتح لها باب. وأما إذا لا قلنا أن القرآن الكريم الطريقة المتبعة في القرآن العزيز هي طريقة المتعارف عند الناس، لأنه كتاب مثلا هداية للناس، يعني يتحدث مع الناس، فهنا قد يقال بأنه لا يصح تفسير القرآن عندما يقول آدم، هذا آدم المسجود له، هو ذاته آدم يعني أبو البشر، وليس أنه رمز للإنسان بالمعنى العام. وبعضهم أصلا فسر هذه القصة بكاملها على أساس أنها قصة رمزية وليست قصة مثلا حقيقية، وتشير إلى معان، مثلا السجود يشير إلى معان، آدم يشير إلى معنى، خطاب الله تعالى مع إبليس يشير إلى معنى، نفس إبليس أيضا يشير مثلا إلى معان، وهكذا. فهذه في الحقيقة نستطيع أن نعبر عنها بأنها لغة رمزية أدبية هكذا، وكل الأساطير هي تنتمي إلى اللغة الرمزية الأدبية. فإذا اللغة الإشارية أو اللغة الرمزية يمكن تصنيفها في الحقيقة إلى أو إرجاع جميع هذه اللغة الذي يعتمد على اللغة الرمزية، يمكن إرجاعهم إلى اتجاهين رئيسيين، وهو اللغة الرمزية الباطنية واللغة الرمزية الأدبية. الآن في الحقيقة نتحدث عن النظرية الثالثة بعد أن تحدثنا عن النظرية الأولى في إيش؟ في اللغة. إيش اللغة؟ هي الطريقة التي يتبعها صاحب النص في بيان مقاصده ومراداته. هذه الطريقة مرة تكون طريقة متعارفة، وهذه النظرية الأولى. مرة تكون الطريقة الرمزية، وهذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي اللغة الأدبية الكنائية والمجازية، لا اللغة الأدبية الرمزية أو اللغة الرمزية الأدبية، لا، المقصود اللغة الأدبية الكنائية والمجازية وما شابه من فنون الأدب. وهذه اللغة الأدبية التي يستخدم، التي تكون قائمة على أساس الكنايات والمجازات والبديع والمحسنات اللفظية ونحو ذلك، هذه اللغة الأدبية هي طريقة معتمدة كثيرا في الأشعار هكذا، أنه لغة أدبية، لغة كنائية، هذا المعنى، أنه هذه معتمدة كثيرا في الأشعار وبعض أنواع القصص، أيضا تستخدم هذا الأسلوب الأدبي الكنائي. وإذا المنية أنشبت أظفارها، وكأنه شبه الموت وقرب الموت من الإنسان وحلول الموت على الإنسان بأنه بالسبع الذي يفترس هذا الإنسان، فيقول وإذا المنية أنشبت أظفارها، وكأن المنية لها أظفار ومخالب، كأنه من هذه الناحية. أو مثلا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، هكذا، كأنه هم يقظان هم نام، هذا نحو من التصوير الأدبي. هذا كثيرا ما هو موجود في الأشعار، وواضح أنه بيانه في الأشعار جدا أنه واضح لمن يعني ينظر إلى هذه الأشعار ولو نظرة سريعة. تظهر هذا اللغة الأدبية عندما تستخدم الكناية والمجازات والمحسنات اللفظية وكذلك المعنوية، يكون مقصود المتكلم جيد هو يظهر عبر هذه الكنايات والبديع والأساليب البلاغية. يعني عندما يريد المتكلم أن يبرز مقصده يبرزه بهذه الطريقة. وهذا النوع من الأساليب إنما يتخذه صاحب النص الأدبي كالشاعر مثلا بهدف إثارة التخيلات الذهنية وبهدف إثارة المشاعر النفسية التي يهدف إليها الباحث، يريد أنه أن يستثير الذهن وخيال الإنسان، ويريد أنه أن يحفز نفسية الإنسان ويقوي مثلا إرادته أو يعيد له الأمل أو ما شابه له مما ينسجم مع غرض الكاتب أو الشاعر أو نحو ذلك. ويستخدم أيضا هذا الأسلوب في مجالات الخطابة والدعاية والإعلام للتأثير على سلوك الجمهور. الآن قد تسأل أنه ما هو الفرق بين هذه اللغة الأدبية الكنائية المجازية وبين اللغة الرمزية، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من حيث في الحقيقة طبيعة العلاقة بين اللفظ وما يدل عليه، فإنه في اللغة الأدبية المجازية الكنائية لابد من وجود علاقة مبررة بين اللفظ وما يدل عليه. مثلا إنه عندما أستخدم لفظ الأسد وأريد به الإنسان الشجاع، لابد أن يكون هناك مبرر، وهو أنه بين الأسد الحيوان الزائر وبين الإنسان الشجاع هناك صفة مشتركة التي هي الشجاعة. هذه الشجاعة هي التي بررت توظيف لفظ الأسد واستخدام هذه اللفظة في الإنسان الشجاع. هذا في اللغة الأدبية الكنائية. وأما في اللغة الرمزية فلا توجد فيها هذه العلاقة هكذا في اللغة الرمزية، وإنما كما ذكرت عند الحديث عن اللغة الرمزية أن لا يكون هناك أصلا طاقة دلالية لللفظ في الدلالة على هذا المعنى المرموز إليه والمشار إليه، بل إنما يستنتجه مثلا أنه الباحث من خلال هو تجارب يعيشها بينه وبين نفسه، وربما هي في غالبها أوهام يتخيلها بأنه هذا المقصود من كذا هو هذا المعنى، وهي بعيدة عن المقصود. وإلا أين الملوك من المعرفة، وأين اللبن من العلم، وأين مثلا أنه مساجد الله تعالى مثلا بالقلب وإلى آخره، أين القرية من القلوب. يعني فهذا في الحقيقة لا توجد هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى. فهذا في الفارق بين اللغة الأدبية واللغة الرمزية. وقد استعملت اللغة المجازية الأدبية المجازية في الكتب الدينية عموما وفي القرآن الكريم على وجه الخصوص. مثلا أنه يد الله فوق أيديهم، هنا استخدمت اللغة المجازية الكنائية الأدبية المجازية، بمعنى أنه يد الله فوق أيديه، مثلا رعاية الله أو قوة الله أو ناصرية الله وهكذا، أو مثلا أنه تجري بأعيننا، يعني مثلا بنظرنا برعايتنا مثلا بهذا المعنى. فهذه الآيات في الحقيقة تشير إلى هذه المعاني بطريقة المجاز، بطريقة المجاز. مثلا في طبعا هذه التعبيرات مجازية عادة اللي تتحدث عن بعض الصفات الإلهية أو أفعال الإله سبحانه وتعالى هي تكون من هذا الصنف. طبعا هناك كما سيأتي إن شاء الله أيضا الإشارة إليه، هناك جماعة رفضوا اللغة المجازية في القرآن الكريم وجمدوا على ظواهر ألفاظ الكتاب العزيز، ومن هنا وسيأتي قلت الكلام حول ذلك. ولكن هؤلاء الذين جمدوا على ظواهر القرآن الكريم ورفضوا حتى الأسلوب المجازي الذي هو في الحقيقة المجاز مع القرينة يكون ظاهرا، لكنهم أيضا تركوا المجازات وتمسكوا بالمعنى الحرفي لهذه الكلمات، آل بهم الأمر إلى مذهب التجسيم، فقالوا بأن الله له يد، بأن الله له ساق كشف عن ساق، الله له عين تجري بأعيننا، الله له كذا، بحسب ما يستشفونه مما ورد في الكتاب العزيز من ألفاظ هي استخدمت في مقامات مجازية ومقامات غير مقام التوصيف لصفات الله، وإنما في مقام التوصيف لعناية، التوصيف لرعاية إلهية، التوصيف لمثلا يد الله فوق أيديهم، يعني قوة الله فوق قوتهم، الله يدعمهم، المراد به هذا المعنى، وهو أمر متعارف حتى أنه بين الناس. على كل حال أنه نحتفي بذكر هذه النظريات الثلاث معرضين عن بعض الرؤى والنظريات التي تنطلق أحيانا من منطلقات معرفية وفلسفية سابقة، كالتي من قبيل النظرية الوضعية الحسية المادية الإلحادية التي تذهب إلى إفراغ النصوص الدينية من المعنى. النصوص الدينية الحاكية عن العوالم الماورائية دائما يفرغونها من المعنى ويجعلون مثل هذه الألفاظ والنصوص مجرد نقوش خطية وألفاظ لسانية لا تعبر عن أي معنى مقصود، وإنما هي عبارة عن أوهام وخيالات. وهذا أنه في الحقيقة أنه طرح ينسجم مع مبنى هو يعتقده أصحاب المدرسة الوضعية، وهؤلاء متطرفون في الالتزام بهذا المذهب المعرفي الحسي، وينكرون لا أنه فقط ينكرون الكائنات الماورائية، بل كل قضية تتحدث عن كائن ما ورائي يرفضون كونها قضية أصلا، لا يسمونها قضية. هكذا أنه مثلا عندما تقول النفس البشرية مثلا كذا، فيقول له هذه ليست بقضية في الحقيقة، لأنك تتحدث عن كائن ما ورائي. فهذا المذهب يقولون بأن النصوص الدينية هي عبارة عن نصوص وألفاظ فارغة مثلا من المعنى، ويمكن التعبير عن هذه اللغة الوضعية مثلا باللغة الوضعية أو تسميتها بلغة إهمالية، بمعنى أن هذه الألفاظ ليست لها دلالات على معان حقيقية. على كل حال نحن نغض النظر عن هذا التفسير، لأن البحث في هذا التفسير في الحقيقة يعني يستدعي بحث أسبق في مناقشة البنى والأسس المعرفية لهذه المدرسة. والآن نتساءل عن اللغة التي اتبعها القرآن الكريم في بيان مقاصده ومراداته، ما هي؟ فهل هي اللغة المتعارفة النظرية الأولى، أو اللغة الرمزية النظرية الثانية، أو اللغة الأدبية المجازية النظرية الثالثة، أو أن هناك لغة أخرى غير هذه اللغات المذكورة؟ هذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.